الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة إن أمتع شيء في قضايا التربية وقضايا التزكية أن يعرض الإنسان نفسه مباشرة للوحي، المصدر النقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأجمل شيء أن تعيش كأنك مع النبي عليه الصلاة والسلام، تتلقى منه العلم، تتلقى منه السلوك والأخلاق مباشرة. فهذا حديثه بين أيدينا، وهذا كلامه لم يتغير منه حرف. فإذا أنت عشت فقط مع الحديث مع القصة، فإنك كأنك تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. من أجمل المواقف اللي الواحد يعيش معها هي المواقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقعد مع الصحابة يحكي لهم قصة. الإنسان بيحط نفسه مكان الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي قصة عادي، لأن احنا عندنا تصور عن القصص، ان القصص ديت دي العيال الصغيره. اما نحب عندنا نشاط اولاد ولا حاجه، يقول لك ايه، احكي لهم ايه، قصص. فكان القصص دي خلاص بقى راسخ في اذهاننا ان القصص دي للعيال الصغيره، رغم ان احنا بنقرا قول الله تعالى: نحن الله نقص عليك محمد احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ونشر أن تعاملنا مع القصة تعامل سطحي جدا. حتى أنت مثلا ممكن تخش مكتبة إسلامية تقول أنا عايز إيه، كتاب في قصص القرآن أو في قصص النبوي، فيجيب لك حاجات كده ملونة وعليها دباديب وبتاع، إيه ده، يقول لك هو ده اللي موجود. كل الإنتاج أطفال، فأنا مش عايز قصة الأطفال، هي القصة دي أصلا مش الأطفال، يعني أنا أشك أن الأطفال يستوعبوا عشر ما فيها، إنما القصة دي للكبار، كبار فقط. يعني ما فيها من العبر والفوائد والمنهجية أعلى بكتير جدا من استيعاب الأطفال. فحصر القصة، الانطباع الذهني عندنا أن القصة دي يخاطب بها الأطفال، خلى أن حد مثلا يقعد يحكي لنا قصة، ده موضوع إيه، الموضوع ده مش بتاعنا، إحنا عايزين شغل جامد شوية. فإحنا عايزين نهدم الفكرة دي ونبتدي نتعامل مع القصص. انت اصلا نفسيا المفترض تكون داخل على القصة متوقع منها كتير قوي، لان لا يتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو بيكلم جبال في الفهم واللغة والعلم والبديهية وحسن الفطنة ويحكي لهم قصة الا وهي فيها من العمق ومن الابعاد ومن الفهم العميق ما الله به عليه. بس اللي انت بتستغربه بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام مش بيشرح القصه بعد كده، هو بيقولها بس مفيش شرح بقى، مفيش بقى ايه الحاشيه على القصه. وده بيننا نقله الى حسن فهم الصحابه، وبيبقى التحدي دايما هم الصحابه فهموا ايه من القصه دي، يعني ايه هي الحاجه اللي فهموها من القصه دي، وايه الرساله المفروض كانت توصل. يعني هو العجيب ان هو كان بيقولها بس غير اي شرح ولا تعليق ولا اي حاجه، ولا يقول مثلا فوائد اللي هنا، هو قالها وخلاص. هم بقى فهموا ايه؟ ده اللي انت بتستغربه. يعني لما تيجي تحلل القصه كده وتمسكها واحده واحده تقول يعني سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام فعلا ترك الصحابه لحسن فهمهم ان هم يستوعبوا كل ده، تعرف بقى ايه احنا فين من هذا الجيل الكريم. ولما نقول فهم السلف نعرف احنا حجمنا قد ايه. فهم السلف وصل لدرجه النبي ما كانش اصلا بيشرح لهم القصه، لانه معتمد على ان الفهم سليم وزي ما نقول كده النيه متجرده في الفهم. فاحنا مقامنا ان احنا نقف دلوقتي امام كل قصه حكاها النبي عليه الصلاه والسلام موقف الايه اللي بنحاول نطرق باب القصه لكي نفهم ايه هو المقصود الكبير اللي النبي عليه الصلاه والسلام استعمل من اجله القصه. والقصص النبوي يتميز بانه ايه، بانه كله حق ما فيه باطل، وهو مختصر جدا ومع ذلك عميق جدا في الفوائد والمنافع، بعيد عن أي استطرادات، بعيد عن أي باطل، بعيد عن أي تفاهات، إنما هو شيء عميق ومحدد ومليء بالإيه؟ بالثمرات والفوائد. فخلونا النهاردة نقف مع عينة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام ونشوفوا كم الفوائد اللي احنا نطلع بيها من هذه القصة. نتكلم في قصة، هذه القصة قصة طيبة، الإمام الألباني صححها رحمة الله عليه، وهي قصة يمكن مشهورة في الكتب التي تتناول القصص، قصة عجوز بني إسرائيل. قصة عجوز بني إسرائيل قد تكون قصة غير مشهورة إلا عند مثلا طلبة العلم، ولكنها قصة صحيحة في نفس الوقت قصة عظيمة للغاية ومليئة بالفوائد. وهذه القصة من رواية يعني وردت كما في الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. احنا هنقولها كده زي ما هي، وبعد كده نرجع بقى ايه نفصص على مهلنا خالص. فعن أبي موسى الأشعري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، يعني كان مسافر أو في كده، فعد على أعرابي، وعادة العرب يكرموا أي زائر، فأكرموا أكلوا شربوا تمام التمام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا، يعني لما تيجي معدي على المدينة كده معلش عدي عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ائتنا. المهم وفعلا الرجل ده في يوم من الأيام راح المدينة، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل عنده، ففاجأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سل حاجتك، يعني نفسك فيه، انت راجل اكرمتنا وانا بدي لك فرصة، نفسك فيه، تمنى سل حاجتك. فقال الرجل: ناقة اركبها واعنز معيز يعني يحلبها اهلي. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة، التفت الى الصحابة وقال: عجز هذا، عجز هذا ان يكون كعجوز بني اسرائيل. فقال الصحابة: ومن عجوز بني اسرائيل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان موسى عليه السلام، هيحكي لهم بقى القصه، ان موسى عليه السلام لما سار ببني اسرائيل من مصر، ضلوا الطريق، هو طالع مصر بعد هلاك فرعون وراجع بقى الشام، ضلوا الطريق في العوده، فالتفت موسى يعني الى بني اسرائيل وخاصه العلماء وقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: ان يوسف عليه السلام لما حضره الموت اخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، حتى ننقل عظامه معنا. فقال موسى عليه السلام: فمن يعلم مكان قبر يوسف عليه السلام؟ فقالوا: لا، يعني لا يذكره من أحد، إنما يعلمه فقط عجوز في بني إسرائيل. فقال لهم: طب ابعثوا لها. فبعث إليها فقال: دلينا على قبر يوسف عليه السلام. فقالت: لا، حتى تعطيني حكمي، يعني حتى تعطيني ما أريد. قال: وما حكمك؟ ماذا تريدين؟ قالت: أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. فكره موسى ذلك، وفي الرواية: فكره أن يعطيها ذلك، ونشوفه ليه قال كده. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة، فقالت: انضبوا هذا الماء، فانضبوا، فقال: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فلما اقلوه الى الارض فاذا الطريق مثل ضوء النهار، فاذا الطريق مثل ضوء النهار. هذه الروايه لكمالها وتمامها وفيها من الفوائد الامر الكثير. الفائده الاولى معنا في هذه القصه المباركه: اولا، النبي عليه الصلاه والسلام كان في رحلة عادية راجع المدينة لسبب الماء، فعد على أعرابي عادي، الأعراب بيبقى ليهم كده خيام في الطريق، يخش سلام بتاع لازم تاكل ولا لا تاكل، وأكيد أكله وشربه وعمل معاه أحلى واجب يعني. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، أنه لا يمكن أبدا أبدا حال من الأحوال أن يؤدي إليه أحد معروف إلا ويرد، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، بل صرح بذلك تصريحا واضحا في آخر حياتي عليه الصلاة والسلام لما قام على المنبر وقال: ما من أحد، ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها. انظر يعني هذا فعل، يعني مش يقول كده زي ما يقول كده بالأفضل، هو فعلا عمل كده فعلا في حياته، رد كل الجمايل، ما في حد عمل معاه موقف ولا جميل إلا رده له، وهذا من حسن وفائه عليه الصلاة والسلام، هو بيصرح بكده ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها. وكان يكافئ بالزيادة عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يعمل له واحدة يعمل له اثنين وثلاثة وعشرة، مش بيردها له زيها أبدا، مستحيل. ما كان يرد بالضبط عليه الصلاة والسلام، ذلك قالوا كان أحسن الناس قضاء عليه الصلاة والسلام، لو فهم زي. فقال ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها، ثم قال إلا أبا بكر. إلا إيه؟ أبا بكر. ده اللي أنا عشت، حعيش وموت مش عارف أعمل معي إيه. كل الدنيا وما فيها تكفيش أبو بكر، مفيش حاجة في الدنيا تكفي أبو بكر. قال إلا أبو بكر له يد علينا يكافئه الله بها. يعني أنا عجزت بكل اللي معايا، بكل الدنيا، بكل الإمكانيات، إن إحنا نوفي حق الرجل دوت. فهذا فيه حسن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وفيه الشرف الكبير العظيم للصديق رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام آية في الوفاء. يعني شوف الراجل مع إنه موقف عادي جدا، يعني أنا معدي على واحد وفي الطريق أكلني وشربني خلاص شكرا يا عم وسلام عليك، لا إزاي؟ ما تعديش، ما ينفعش. ويأكد عليه لازم لما تيجي المدينة لازم تعدي عليه، لازم تعدي عليه، وبعدي عليه أنا بأكد عليك بجد، ما تتكسفش وتخش وتسأل عليا وتجيلي. هو كل التأكيد ده مش زي ما نقول كده عزومة كده أي كلام، لا هو فعلا عازم. ولو عارف لو ما جالوش كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد هو طالع من المدينة في أي وقت يعدي عليه وهياخد معاه حاجة، هو مش هيسيبه، لازم أرجع لك حقك. هو مش 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 حق، لكن هو ده شكر. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا خلق الايه؟ الوفاء عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هو القمة في الوفاء عليه الصلاة والسلام. ما من أحد أزدى له معروف إلا كافأه به. حتى يعني اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس عملوا معه معروف وهم كانوا كفار، كان يرد لهم الجميع حتى هو كافر. أبو البختار بن هشام عارفين كان ليه في السيرة، اللي دارس السيرة، موقف راقي جدا في موضوع الايه شعب أبي طالب. هو اللي هيج الدنيا وقعد بقى يقول ازاي ودول قرايبنا وبتاع، وعمل الايه الهوجة ديت، وقعد وراح لكذا واحد ودخلوا مرة واحدة في اجتماع وقال لهم ايه نعمل نفسنا ايه ما نعرفش بعض، ولما انا اقوم اتكلم كلكم تقوموا ورايا ايه تتكلموا، لغاية ما فعلا الدنيا هاجت وعمل رأي عام. وفي الاخر ابو طالب والقصة اللي حصلت قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكم الصحيفة ولو اتكلت وبتاعي الموضوع ايه خلص. فمين اللي تزعم الموضوع؟ ابو البختار بن هشام. في يوم بدر ابو البختار بن هشام طلع مع المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام اوصى قال من لقي ابو البختار بن هشام فلا يقتله، فلا يقتله مهما كان، صد بس. اما انك تعتدي عليه او تقتله ما تعملش. ليه؟ عشان هو يوم الصحيح مش هنساله ابدا، وقف موقف انا مش هنساهوله. بل بعد بدر النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو رجع برضو قصة الطائف، لما راح الطائف في الموقف في القصة الشهيرة عبد لما راح والناس أزوه ضربوه بالحجارة والكلام ده، رجع المدينة رجع مكة، فخبر الخبر وصل انه راح الطائف واتأذى، فطبعا بقى مستضعف خالص بقى، فكان متوقع انه مش هيخش اصلا ومش هيسمحوا له يدخل، وفرصة انت كده كده طلعت، طب والله ما انت داخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام متوقع حاجة زي كده، فطلب جوار، طلب جوار حد يحميني، فأجاره المطعم بن عدي. المطعم بن عدي وكان رجلا كافرا، المطعم بن عدي كان رجولة فعلا في الموقف ده، طلع وجاب كل ولاده، كل ولاده طلع بيهم، وعلى باب أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كل ولاده حوطوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في أهل مكة محمد في جواري، يعني زي ما يقول كده، والرجل يعني الرجل يلمسه، لغاية ما وصلوا بيته معزز مكرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى المطعم بن عدي أبدا، وكان مستني اليوم اللي يرد فيه الجميل ده المطعم بن عدي على كفره سبحان الله. فلما كان يوم بدر وقتل من قتل من سادات قريش، كان المطعم بن عدي قبل بدر مات قبل ايه؟ قبل واقعة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام متأسف، يعني فتني الراجل ده فتني، فلكن قال كلمة معبرة عن يعني ازاي انا يعني كان نفسي اعمل له حاجة. تعرف في أسرى بدر، أسرى بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال والله والله لو كان المطعم ابن عدي حيا فسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. لو جالي مطعم ابن عدي بس وقال لي أنا عايز الناس دي كلها وببلاش حديهم له كلهم، علشان اليوم ما دخلني مكة ولم ولاده حواليا كده موقف ده عمري ما انساه له أبدا. ده وفاء للكافر، وفاء للكافر، وفاء لأبي طالب عمه، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ها هذا نوع من الوفاء، هذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أبي طالب أن يخفف عنه، هذا نوع من الوفاء. إذا كان هذا حال وفاء صلى الله عليه وسلم مع الكافر، فإن ظنكم بحالي مع المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع غنائم حنين وجد الأنصار في أنفسهم شيء، لأن في غزوة حنين، حنين دي كانت بعد فتح مكة بشوية بسيطة، تمام؟ فكان في ناس كتير دخلوا الإسلام جداد بعد فتح مكة، كان في حوالي 2000 واحد أسلموا جديد بعد فتح مكة لما خرجوا مسلمة الفتح بيسموهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين كان في غنائم كتير، فأراد إن هو يثبت المسلمين الجدد دول ويثبت طبعا سادات قريش الأسلام وأبو سفيان وصفوان بن أمية والناس التقيلة ديت، فادهم كتير كتير ودى الأنصار قليل. فوجد الأنصار في أنفسهم إيه؟ في أنفسهم شيء، حتى ذهب سعد بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له يعني في حاجة الناس شيلة شوية. فقال: وكيف تجدك يا سعد؟ قال: إنما أنا رجل من قومي، يعني صراحة ما إحنا مش فاهمين اللي حصل، ده حصل لي ديت ناس دي كل الغنائم وإحنا اللي معاك من الأول وبتاعه ما ديتناش حاجة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم، جمع الأنصار وقال لهم، طبعا يعني كان حديث طويل لكن خلاصة إيه الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا، لعاعة من الدنيا أتألف بها قوما ليسلموا، أتألف بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ قلت أنتم معايا من زمان ومش هتفكروا التفكير ده، وأنتم عارفين أنا بديهم ليه، أنا بثبتهم. ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أنا مكة هو، وأنا من مكة وفتحت مكة، أنا ممكن أقعد فيها ودي بلدي وأحب البلاد إلى الله، ودي اللي أنا طلعت منها أنا تعبان ومشتاق إليها، لكن هذا وفاء. خد بالك ده وفاء لإيه؟ وفاء ليوم بيعة العقبة، اللي فاكر برضو في السيرة بيعة العقبة لما الأنصار وقفوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: طب بعد كل دوت ترجع وتتركنا؟ فقال: لا، الدم الدم والهدم الإيه؟ الهدم، أنا منكم وأنتم مني. خلصت، ده بيعة العقبة. احنا بعد بيعة العقبة بكام؟ احنا بعد بيعة العقبة بسنين طويلة دلوقتي، حوالي 10 سنين الفرق بين اليوم ده واليوم ده، 10 سنين وهو مش ناسي. قالوا له: طب لو اتفتحت مكة هتعمل ايه؟ لهم: ابدا، والله ارجع معاكم، الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني. جاء يوم الوفاء، هو بيقول لهم: خلوا الناس، ايه رأيكم الناس تاخد الدنيا وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وزال قبره في المدينة شاهد على هذا الوفاء، لم يقبر النبي عليه الصلاة والسلام في بلده، وانما قبر في مكان الذي أوفى به فيه بوعد عليه الصلاة والسلام أنه لن يترك الأنصار أبدا، لأن موقفهم: أنا عمري ما أسيبكم ولا أسيب بلدكم ولا أرجع مكة أبدا بسببكم، لأن أنا وعدت. هذا يوم الوفاء. قال: فوالذي نفس محمد بيدي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى الأنصار حتى بلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان المفتاح مكة، مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن أبي طلحة، وطبعا توقع الناس انت خلاص فتحت مكة، وفعلا العباس من بني هاشم، وبنو هاشم معهم الايه؟ معهم السقاية، لكن الحجابة مش معهم، الحجابة اللي هي خدمة الايه؟ خدمة الكعبة. موضوع قديم بقى من أيام قصي بن كلاب، يعني موضوع قصة قديمة. فبنو هاشم لما قسموا الدنيا بقى بعد عبد مناف قال لك: انتوا بنو هاشم تاخدوا السقايه ومش عارف مين ياخدوا الحجابه، الحجابه اللي هي خدمه الكعبه. فالعباس في اللقطه دي: انا معاك وبتاع وفاتحين. فقال له: ما تدينا ليه؟ قرار سريع كده واحنا في السخط، واحنا جامدين، خد قرار ادي بنو هاشم الايه الحجابه مع السقايه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. ونادى على عثمان بن ابي طلحه وقال: هاك مفتاح الكعبه، هي لكم خالده تالده، لا ياخذها منكم احد ابدا، اليوم يوم بر ووفاء. صلى الله عليه وسلم كان ايه الوفاء عليه الصلاه والسلام. وكان وفيا صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها، احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه رضي الله عنها: ما غرت من امراه قط، ما غرت من خديجه رغم اني لم ادركها. يعني تقول ما عمري ما غرت، ما غرتش من واحده عايشه زي ما غرت من الميته، وعني شفت ما ادركتهاش، كنت عيله لما خديجه ماتت، كنت صغيره ما عيش، يمكن ما مش فاكراها اصلا. قال: ما غرت من احد قط، ما غرت من خديجه رغم اني لم ادركها، وما ذاك الا لكثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. والله لقد كان يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمع صوت امرأة على الباب تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع صوت خديجة فيقول: اللهم هالة، اللهم هالة، ويا أخت خديجة رضي الله عنها وارضاها. فكان يفرح إذا جاءت لمجرد ذكر خديجة رضي الله عنها وارضاها. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه أحيانا الشيء يحبه فيقول: اذهبوا به إلى فلانة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. بس خذوا الحاجة دي وصلوها لفلانة لأنها كانت تحب خديجة، فإنها كانت تحب خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عجيب في وفائه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني أننا نتعلم في أول هذه القصة الوفاء، والوفاء قيمة صارت الآن نادرة بين الناس. تجد يعني الشخص تحسن إليه ظهرا ظهرا، لا أقول مرة ولا مرات، ظهر تحسن إليه، فإذا خالفته في مسألة طعن فيك، وإذا اختلفت معه في مسألة هي يسعنا فيها الخلاف، تكلم فيك بكذا وكذا وعاب فيك. ناس لم يقدروا لا مشايخ ولا علماء، ولم يقدروا بذل ناس شابت رؤوسهم لكي تستطيع أنت أن تحسن في صلاتك، ولكي تعرف يمينك من شمالك في الصلاة، ثم في خلاف واحد تنقلب الدنيا ويسب العلماء ويسب الدعاء ويسب المشايخ، وكأنه محى سنة عشرات السنين من التعب والبذل والعمل في شخصك ومن أجل الدين كله يعني. وبعض الناس ما عنده وفاء يعني لا لمعلم ولا لشيخ ولا لكبير ولا لصغير، مع أدنى مشكلة ينسى كل شيء. وإنما أهل الكرم يقيسون الناس بالحسنات والسيئات، فإذا غلبت حسناتهم سيئاتهم تجاوزوا عن السيئات، وقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه، لم يحمل الخبث. خلاص لو واحد حسناته كتير قوي 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 يا اخي وزل، احنا بنتكلم في ناس بيطعنوا فيك ومن غير زله اصلا، هي المساله اصلا خلاف، ما بالك يعني ده انا بقول لك ده لو في زله المفروض تعديها مقابل جبال الحسنات اللي عند الشخص دوت. فتجد هناك ناس كده شخص لئيم يذكر المعائب فقط ولا يذكر الحسنات. ان الانسان لربه لكنود، فكان بيعمل كده مع ربنا هيعمل ايه مع البني ادم؟ الله سبحانه وتعالى يحسن اليه في كل لحظه، فاذا اصابه بمصيبه ذكر المصيبه ونسى النعم. هذا حال الانسان كنود لئيم لئيم. فكذلك فمن اقبح صفات الانسان ان يكون لئيما كنودا، ما يفتكرش يعني مجرد ما والدته تعمل حاجه يزعق لها ويسب لها ومش عارف ايه، مجرد ما والده بس يختلف معاه في كلمه يسيء الى والده، انسى بقى من هو بقى انت من اصلا منين انت، والإحسان يعني بيغرقك سبحان الله. فضلا عن بقى إذا كان تجرع على أمه وأبوه خلاص مفيش خير فيه لحد دوت، خلاص انتهى، ده طبيعي، ده يسيء إلى مشايخ ويسيء إلى طلبة العلم ويسيء إلى من أدبه ومن علمه و و و و و. فصار الوفاء الآن عملة نادرة، ومن دخل على الله تعالى من باب الوفاء فقد دخل من باب ليس عليه أحد كثير، فإن الله يعني يقبله، إن دايما الباب اللي مش زحمة ده بيبقى إيه، اعمل فيه أي حاجة بتعدي على طول. فأنا أنصحكم أن تكونوا أهل وفاء، من أزد إليكم معروفا فكافئوه، ما بالك بمن علمك ومن رباك ومن يعني فهمك دينك، هؤلاء أولى أن تذكرون بالخير وأن تتجاوزوا عن زلتهم. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأحسن الناس وفاء. الشاهد إحنا قلنا إيه، إن هو الأعرابي ده راح فعلا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى لما قال له عايز بقى يتكلموا على الآخر، ما قالوش بقى تعالى ونعزمك وأكل وشرب وإداله مثلا أكله أكلة بزيادة، لا، لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حاجتك، ساب له الأمر مفتوح، ساب له الأمر إيه مفتوح تماما، ما حاجتك ما حاجتك. فقال الرجل ناقة، فلما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ما حاجتك، ساب له الأمر إيه مفتوح، اسأل ما تريد، سأل ما تريد. فقال أسألك إيه، ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، هذه أقصى إيه طموحاته، يعني ده آخرك، يعني أنت واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام تقول عايز ناقة وشوية معيز، أي حد كان هيعمل لك كده، يعني لو رحت لأي حد من العرب أي حد كان معك أكتر من كده، أنت واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأفضل الناس وأكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، وتقول له عايز ناقة وشوية معيز، فهذا يدل على إيه؟ على دنو وهمة الإيه الرجل دوت، دنو وهمة الرجل دوت، إنما ضيع هذا الرجل دنو وهمته. والحقيقة أن الهمة العالية تظهر في جواب الوهلة الأولى، دائما جواب الوهلة الأولى هو المعبر عن الحقائق، بمعنى أن دائما الواحد لو خد فرصة يجاوب ممكن يحسن الإجابة وينمقها، أما لو لم يعطى فرصة إلا فرصة محدودة جدا للإجابة ففي العادة يجيب بما يحضر في قلبه اللي هو اللي فوق، يعني بمعنى الرجل دوت هو تفاجئ، هو متوقع يروح هياكل هيشرب بتاع هيكون هيديله حاجة ويمشي وخلصت، ما توقعش السؤال المفاجئ إيه، اطلب ما تريد، بالنسبة له ده سؤال مفاجئ، تمام؟ زي بالظبط الايه الست العجوز ديت، هي مش عارفه انتوا عايزيني في ايه، لا دلوني على قبر يوسف، فجاه قالت لا اطلب طلب، على طول حضر في دماغها حاجه، ده قال ناقه ودي قالت اسالك مرافقتك في الجنه، بيجتمع في الرجل والست العجوز ديت ان الاثنين اتفاجئوا والاثنين ما كانش عندهم فرصه لتجويد السؤال او تجويد المساله، وبالتالي اللي طلع منهم هو الحقيقه. أعطيك مثال، أنت الآن قلبك ده عامل زي الصندوق مليء بأشياء، إحنا كلنا في جوه قلوبنا إرادات كتير، لا شك أننا نريد الدنيا ونريد الآخرة، يعني إحنا خليط، ولكن الإنسان لما غلب عليه، يعني أكيد يعني إحنا مش جامدين قوي للدرجة دي، فعندنا خليط من الإرادات، يعني في منا اللي يغلب عليه الإخلاص أحيانا يرائي، في منا اللي يغلب عليه الرياء وأحيانا يخلص، في منافق الأصل عنده الرياء ونادرا ما يخلص، تجد شخص آخر مثلا يريد الآخرة ده العادي بتاعه وأحيانا يريد الدنيا، فإحنا خليط من الإرادات. لكن المهم عندي أكيد كلنا في قلوبنا في الحلو وفي الوحش، بس هل يهمني إيه هو اللي فوق وإيه هو اللي تحت؟ إحنا مش هنقول إن إحنا قلوبنا يعني مية مية، بس دايما في حاجة هي الغلبة وهي اللي فوق وهي اللي حاضرة في الذهن، هي دي اللي بتحضر في حساباتك وهي دي اللي بتحضر في ردود أفعالك وهي دي اللي بتأثر على كل تصرفاتك اللي هي الأصلية. فقلبك ده عامل زي الصندوق، تمام، مليء بالأشياء، فلو أنا مثلا قلت لك عندنا صندوق حقيقي وقلت لك والله الصندوق ده عايزك تطلع لي حاجة حلوة منه، قلت لي قدامك دي، قلت لك قدامك 5 دقايق، سهل جدا ان انت تفتح الصندوق وتاخد راحتك خالص وتدعبس وتقلب تطلع اللي فوق تحت واللي تحت فوق لغايه ما تلاقي احلى حاجه، وبعد كده تروح ايه مديهاني، صح؟ لكن اتخيل بقى السؤال كالتالي، امامك صندوق انا قلت لك معلش افتح الصندوق ده هات لي حاجه بس قدامك ثانيه واحده، تضطر تعمل ايه؟ تضطر تطلع الحاجه اللي عليك. قال وش ما فيش اختيارات اصلا، انت ما اديتنيش فرصه ان انا اختار، فاعمل كده افتح الصندوق اطلع الحاجه في الصندوق واديها لك زي ما تيجي بقى، يعني ما اعرفش انا مسكت ايه، بس انت ما اديتنيش فرصه ايه انقي إيه؟ انا ادي لك انت ونصيبك بقى، طلعت بقى حاجه حلوه طلعت وحشه، بس انا هجيب لك اللي على الوش. هو ده الاختبار اللي تقدر تعرف بيه ايه اللي على القلب فعلا، مش الاختبار اللي انت خدت فيه فرصه. يعني دلوقتي لو وزعت عليكم استبيان مثلا وقلت لكم والله اكتب ايه، اكتب اللي انت بتتمناه او بتحبه، تمام، اكتب اللي انت بتتمناه او بتحبه، فكل واحد فيكم هيلاقي فرصه، معانا ورقه وقلم والشيخ بقى ايه على مهلنا وبنكتب، فمين ده اللي بيسالنا شيخ طب نكتب له حاجات حلوه كده ايه على بأس الشيوخ، انا بحب الجنه ونفسي في الجنه ونفسي ارضي ربنا ونفسي ربنا يحبني ونفسي في الاخر بقى تكتب عروسه وشقه وحاجات كده، فعلى مقاس الايه على شيخ بقى بيسالني، فانا اظبط الاجابه على مقاس الايه. لو مثلا كان اللي سالك مثلا المدرس بتاع الثانويه كنت هتكتب نفسي اطلع الاول على المدرسه ونفسي ابقى مجتهد في الدراسه، نفسي ابقى طالب متفوق، نفسي ابقى اشرف اهلي وبعد كده وربنا يرضى عني اخش الجنه، يعني على مقاس برده الايه المدرس، تمام. لو كان حد مثلا تاني ما سالك كنت هتكتب حاجات شمال، يعني المهم ايه، انا بكتب الاجابه، ما انا باخد وقتي بقى بفكر، لكن الفكره انت مفيش وقت تفكر، مفيش وقت تفكر، ديت بتحصل معاك في مواقف اللي هي فجاه واحد شتمك، رد فعلك ده هنعرف بيه على طول ايه اولوياتك. زوجتك مثلا ايه قالت كلمه كده ما عجبتكش، وانت عندك فرصه ترد، عندك فرصه تضرب، عندك فرصه تنتقم، عندك فرصه تعمل، فالرد الفعل هيوضح ايه اللي مأثر عليك. لو فعلا الدنيا هي الغالبة عادي جدا هتلاقي نفسك رد فعلك مش محسوب وبتندم بعد فترة بقى تقول انا غلطت وكان كانش في واحد، لا على طول في حضور جامد جدا في سطح قلبه للآخرة بيمنعه دايما من ايه من تصرفات اللي تضر دينه. ذلك احد السلف سبه رجل لعله الأوزاعية او الشعبية، فقال له لولا الآخرة لرددت عليك. ده كان رد سريع جدا، لولا الآخرة لرددت عليك، بس خلص ليه خلص الكلام، هو ظهور واضح جدا ليه، واضح جدا إرادة الآخرة مسيطرة عليه، تمام. فكذلك يعني القصة دي نفس الفكرة. المشكلة بقى إن السيناريو بتاع الوهلة الأولى ده هو ده اللي هيحصل في الخواتيم. يعني في الخواتيم مفيش فرصة ان انت تجمل او تحسن، الموت ياتي بغته، مش كده؟ بغته كده زي ما قلت لك ايه، افتح الصندوق اقفله، هكذا سياتي الموت. وعند الموت اللي هيحضر على لسانك للاسف هو اللي علوش، لان اكيد كلنا مسلمين. طب ليه في مسلم خاتمته سيئه ومسلم خاتمته حسنه؟ هل المسلمين دول مش كلهم بيقولوا لا اله الا الله؟ مش كلهم بيحبوا ربنا؟ كلهم نفسهم في الجنه قطعا، كلهم نفسهم ينجوا من النار قطعا، مفيش حد مسلم ما يتمناش الجنة وبيكرهش النار ويحبش ربنا والكلام ده، لكن هي متفاوتة في مكانها. في واحد يحب ربنا ويحب الجنة ويريد النجاة من النار، لكن الأغاني عنده أولوية، لكن الفلوس عنده أولوية، لكن المنصب عنده أولوية، فده بيبان في الخواتيم بقى، لأن في الخاتمة مفيش تجمل، مفيش وقت إن أنت تاخد فرصة تحسن إجابتك، واللي هيطلع على لسانك هو اللي أنت عشت عليه، من عاش على شيء مات إيه؟ مات عليه. فجواب الوهلة الأولى بيبين لك الموضوع دوت. طب فهل في أنا حاجات ممكن في الحياة تبين لي الوهلة الأولى ديت؟ في حاجات تعرفها، اعرف كده بالحياة اللي هي العفوية، دايما ما تقيس نفسك على أي حاجة ممكن ان انت تحضرها، انما بتقيس نفسك على ردود أفعالك العفوية، لأن العفوية هي دي الحقيقة. سيبك من اللي انت بتحضره، انا بحضر درس او جاي اقول لكم درس، ده ما يتقاس عليه خالص، ما يتقالش ان علاء ملتزم ولا علاء شيخ ولا الراجل ده متدين، سيبك انا محضر درس واخدت وقتي مع ساعات وايام عشان اجي ابقى شكلي كويس اقول لكم كلام كويس بتاع، سيبك كل ده. المهم رد فعلي السريع لما تعرضت للموقف، حتى عملت معايا موقف، هل رد فعلي السريع يدل هو ده اللي تقيس بيه الشخص ده ملتزم ولا ايه ولا مش ملتزم؟ كذلك مثلا في حاجات بتبين معاك زي ما قلت لكم الحاجات العفويه، زي مثلا انت مثلا قعدت كده مع نفسك فلقيت نفسك سرحت. كلنا بنسرح وبنسرح كتير، ايه الغالب عليك في السرحان؟ لما بتسرح كده من غير حسابات بتروح فين؟ دماغك تروح فين؟ ايه الغالب عليك؟ اكيد كلنا بنسرح في 100 حاجه، بس في حاجه دايما بتروح فيها تسرح فيها. في واحد دايما همومه بيفكر في الدعوه، في واحد دايما بيفكر في الحالات الاجتماعيه الغلابه والمساكين وقاعد يحسب لهم طول اليوم قاعد يفكر فيهم. في واحد بيفكر في الصلاه، هظبطها ازاي النهارده؟ اصلي النهارده عايز اظبط بس عشان الصلاه ما تروحش مني، انا الصبح اروح كذا وبعد كده ايه اظبط نفسي الساعه العصر اكون عند المسجد الفلاني عشان الحق الصلاه، والمغرب اظبط نفسي في المسجد الفلاني عشان الحق الصلاه. فعد اصلا بيجيش في باله كده اول اليوم يصحى الصبح بيجيش في باله الصلاه خالص، هي بظروفها بقى صلى صلى ما صلاش ايه تفرقش معاه. قبل ما تنام كده كلنا قبل ما ننام بنسرح كده، بنقعد كده خمس دقايق سرحانين قبل ما ننام. تسرح في ايه؟ لما بتقلب في موبايلك بتقلب في ايه؟ ايه اللي بياخدك قبل ما تنام؟ دايما قبل ما انام اول مصحى عند المفاجآت عند السرحان، هي دي الحقيقه، هو ده اللي جواك. تمام. لذلك بعض المحدثين كان يحكي ان هو كان يدخل في الصلاه يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان، يعني هو بيصلي بقى يقول الله اكبر حدثنا فلان قال حدثنا فلان، من كتر ما الحديث شغله ناس يقول القران نفسه، يعني دخل قال حدثنا فلان في الصلاه. فدي ناس مهمومه بالايه؟ مهمومه بفعلا بالحديث، لدرجه ان هو ممكن في الصلاه نفسها ينشغل بالحديث، فبالك خارج الصلاه. فاللي عايز اقوله ان جواب الوهله الاولى والمواقف دي هي دي المواقف الحقيقيه اللي تبين الايه الانسان. فنقول لدنو همه الاعرابي حرم من تمام الخير، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم. تمام. فالنبي عليه الصلاه والسلام نلاحظ ان هو بدا كلامه فقال عجز هذا ان يكون كعجوز بني اسرائيل، رغم ان هو متاكد ان هو محدش عارف عجوز بني اسرائيل، وهذه طريقه في التشويق لجذب الانتباه، الناس هتتساءل ومن عجوز بني اسرائيل، وبالتالي شد ايه شد انتباههم كلهم شد انتباههم كلهم. فكان الرد قال ان موسى عليه السلام لما خرج من مصر قال لبني اسرائيل ضلوا الطريق، هم طالعين من مصر ضلوا الطريق ضلوا الطريق. فالتفت موسى الى الناس وقال ما هذا؟ خد بالك موسى عليه السلام لما ضل الطريق لف وسأل ما هذا. العجيب ان الناس ما سألوش انت بتسأل عن ايه، يعني مثلا ما قالوش والله يمكن عشان احنا دخلنا شمال دخلناش يمين، تعال نرجع، طب نرجع ورا نسأل، طب نسأل الناس على الطريق، طب يمكن عشان احنا بس طب نكمل كده قدام شوية يمكن نلاقي. محدش اصلا سأل، هما فاهمين الدماغ ومتعودين عليه. وموسى عليه السلام مش بيسأل على معالم الطريق ولا بيسأل دخلنا شمال ولا يمين، هو متأكد احنا لو صح ربنا يوفقنا ولو غلط ربنا مش هيوفقنا، فهو عارف هو بيسأل عن ايه، اين المعصية يعني. هو ما قالهمش اين المعصية، قال ما هذا، هو فيها رجالة فيه ايه اللي انتوا عاملينه غلط؟ من الاخر يا ريت اللي عامل حاجه غلط يقول، كما كان في الروايه اللي الروايه المشهوره فيها ضعف يعني ايها العاصي الذي تبارز الله منذ 40 سنه اخرج من بين اظهرنا فبك منعنا القطره من السماء، دايما كده هو يا دايما كده، والقصص كتير. فاحنا ضلينا الطريق في حاجه غلط، فيها غلط ما هذا؟ قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال ابن عباس إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وسواد في القلب وضيق في الرزق وبغض في قلوب الايه في قلوب الخلق. فهذه الحسنة لها أثر والسيئة لها أثر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم شؤم المعصية. فموسى عليه السلام يسأل ما هذا ما هذا. والجمال في الموقف ده هو الوقوف على السبب على طول، بمعنى كم من إنسان منا يضل الطريق، يعني حاسس حياته متكعبلة غير موفق، دائما غير مسدد، دائما في مشاكل في حياته، دائما عنده مشاكل مع زوجته مع أولاده مع لكن ما قال يوما والتفت وقال ما هذا، وإنما دائما دماغه في الأسباب المادية بس، يقول طب أضبط أموري، طب أعمل جمعية، طب يمكن فلان هو السبب، طب مراتي دي قلت الأدب ولا كويسة، طب العيال دول أديهم على دماغهم يمكن يبقى قاعد، هو يرمي على إيه؟ أي سبب مادي، أي سبب مادي، طب أسافر، طب أقعد، طب نعزل يمكن، طب يمكن محسودين، طب يمكن معمولين عمل، ما تجيب لنا شيخ يقرأ، طب هات شيخ تاني يقرا، طب ما اجيب شيخ ثالث يقرا، طب ما نقرا كلنا، هو عايز اي حاجه، المهم ايه مش انا وخلاص. فدايما المشكله بتطول، لأنك أنت ما بتقفش واقفة منصفة تقول إيه ما هذا ما هذا اللي بتاع سيدنا موسى فين المعصية. ذلك كان يقول على السلف إيه عارفوا من أين أوتوا عارفوا من أين أوتوا. هو السلف ما كانش عندهم معصية عندهم وإحنا عندناش معصية عندنا بس هم عارفوا من أين أوتوا. كان رجل يقول إني لا أعلم معصيتي في خلق دابتي وامرأتي. ناس دماغ بيقول أنا لما أشوف مراتي كده مش مظبوطة كده ولاقي الدابة بتاعتي مش سالكة أعرف إن علاقتي مع ربنا فيها حاجة غلط. فروح الأول أصلح علاقتي مع ربنا وبعد كده نشوف الأسباب المادية العادية بتاعت الناس. بس الأول صلح حالي مع ربنا. أدور على المعصية أدور على الحاجة اللي مقصر فيها أضبط دي. غالبا بتلاقي الموضوع تحل لوحده أو هتاخد بالأسباب المادية تيسر ليك. لكن ما وقفتش على السبب الحقيقي حتى لو خدت بالأسباب المادية ربنا ما بيجعلش فيه التوفيق. إن ربنا هو اللي بيجعل الأسباب تنفع وهي لا تنفع بذاتها. فممكن يعطل منفعة السبب رغم أنت وقفت بالأسباب زي ما الكتاب بيقول بس ما جابتش نتيجة ليه ربنا عطل منفعة السبب. وفي واحد ما كانش في إيده أسباب خالص لكن ظبط حاله مع ربنا ربنا يسرها له من غير الإيه من غير الأسباب خالص. وكان السلف كما يقولون يتواصون بثلاث كلمات. أي حد يقابل حد كان يتواصى بثلاث كلمات. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله عالميته. ومن جعل همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. تخيل دي الوصية اللي كلهم بيوصوا بعضيها. ثلاث كلمات كانوا يفكروا بعضيها. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن جعل همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. وكان حماد بن سلمة إذا دخل السوق وجد السعر قد غلى كان يقول كل هذا بسببي كل هذا بسبب حماد بن سلمة. لو مات حماد بن سلمة لاستراح الناس. تخيل لما كل واحد بيفكر كده المجتمع بيبقى عامل إزاي بعديها. كله بيظبط حاله وبعد كده الدنيا إيه بتتظبط. ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له إيه؟ أجرا. فالتيسير قرين التقوى والمخارج قرين التقوى. فلما وجد موسى عليه السلام أن في مشكلة في التوفيق مشكلة في التيسير مشكلة يبقى في مشكلة في التقوى يبقى في حاجة غلط تمام. لكن للأسف كم من الناس يرون الأمور معقدة والمشاكل كتير ومفيش توفيق في الحياة ومعرفش الدنيا مش ماشية معايا ليه. لكن عمره ما اتهم نفسه وعمره ما وقف مع نفسه وقال ما هذا. والجواب بين يديك فبكسبهما ابتليت فبكسبهما ابتليت. نلحظ هنا في القصة فائدة عظيمة أنه لم يشفع لهم أن بين أيديهم كليم الله. لم يشفع لهم أن بين أيديهم كليم الله أفضل رجل على ظهر الأرض في ذلك الوقت خير الناس في ذلك الوقت ثالث أفضل رجل عند الله سبحانه وتعالى. لم يشفع لهم ذلك لأن السنن لا تعرف المحاباة. وربنا مش قريب حد ربنا مش قريب حد والسنن لا تعرف ليه المحاباة. الصحابة ابتلوا يوم أحد وبين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبكسب هذا الكسب تمضي السنة سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا. ولو بين أيديك نبي لو بين يديك نبي السنة لن تتبدل ولن تتغير. هذه رسالة لكل من يتكل على قرابة أو صداقة أو صحبة ويظن أن هذه تغني أو تكفي عن عمله. بعض الناس بيطمئن أنهم صاحب شيوخ. أنت فين؟ بيطمئن أنا أبويا رجل صالح أبويا شيخ أنا أخويا ملتزم أنا أعرف الشيخ علاء هذا ينفعك به. مين من أنت؟ من أنت؟ ليس الرجل من قال إيه؟ كان أبي. فكرة أنت مين؟ فين أنت؟ تمام؟ السنة اللي تعرف المحاباة. لو كل انت ممكن انت تكون ضرر على معارفك اصلا. انت لو وسطهم ممكن كلهم يبتلوا ايه يبتلوا بذنبك. بالعكس يعني مش انت اللي هتنتفع بصلاحهم قد هم يتضرروا ايه بذنبك. فعلى صلاح موسى عليه السلام تضرر بذنب بني إسرائيل. فالمفترض كل واحد ينشغل بنفسه، ويكفينا الابتلاء اللي ممكن يجينا من ناحيته. بعض الناس مثلا بيستهين بحتة ان احنا مثلا تنزل بلايا على الأمة ومصائب، ندعو الناس الى التوبة وبتاع. بعض الناس بيقول لك يا التوبة، انا هتعمل ايه التوبة وبتاع، انا اللي احل الكون. باخد بالك من حاجة، قدر البلاء متناسب مع قدر المعاصي، فكل ما المعاصي كترت كل ما البلاء عمومه بيزيد وقدره بيزيد. فانا لما انا بتوب قللت واحد، فمقابله يقل البلاء واحد، يعني نسبة ما، فهو بيقل اكيد اكيد. لو واحد تاب هذا بلا شك يؤثر في قدر البلاء، او في وقته او في طوله او في شدته، لازم له تأثير. ان الشر يقل، الشر قل يبقى البلاء ايه هيقل بالتبع. تمام. وانا اهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كسر لي الخبر. تستهنش ان انت في يوم مثلا ابتلينا في فلسطين، ابتلينا في اليمن، ابتلينا في سوريا، ان انت صلاتك هتفرق، دعائك يفرق، توبتك من السجاير تفرق، توبتك من الاباحيه تفرق كتير مع الامه. انت لك دور. لو كل واحد فينا فكر كده مفيش حد ايه مش هتنصالح ابدا. كل واحد يقول يعني انا معصيت اللي اللي مخانا غير الكون يعني. انت كل واحد فينا فكر كده كلها هتنصالح. تمام. كما يقولون في المثل الصيني، لو كل واحد نظف قدام بيته ستصير الصيني بلده نظيفه. اما كل واحد بس شيل الكيس اللي قدام بيتك خلاص كل البلد هتبقى ايه هتبقى نظيفه. والعكس بالعكس، لو كل واحد استهان بدوره ممكن كلها تبوظ. عارفين قصه عزومه المخلل؟ قصه مشهوره مضحكه يعني. كان بقى شويه اصحاب كده اتقابلوا وقالوا ما تيجي نعمله ديش بارتي. ديش بارتي يعني كل واحد يجيب ايه طبق من البيت ويلا بينا وكل واحد ايه وناكله مع بعض. فكل واحد جاب له فكره، قال كل واحد ايه اللي هجيب محشي ولا هجيب لحم ولا هجيب فراخ، اكيد هينسوا المخلل، اجيب انا الايه اجيب انا المخلل. فراحوا لقوا العزومه كلها ايه مخلل، كلهم فكروا بنفس الايه الطريقه، كله كان معفن قوي. فقال لك ايه اكيد كله هينسى المخلل. فراحوا لقوا الترابيزه كلها مخلل. ففي ناس كده بيفكر كده، يعني جت عليا انا، ولو كل واحد فينا جت علينا هنلاقي العزومه كلها ايه مخلل، هتقلب خل خالص. فما تستهينش بمعصيتك. تمام. لو كل واحد فينا بقى فكر تفكير ايجابي هتبقى ما شاء الله حاجه جامده يعني. فالشاهد يعني ان السنن لا تعرف المحاباه. طيب العجيب بقى ان علماء بني اسرائيل كعاده بني اسرائيل هم عارفين، يعني مجرد ما سالهم جاوب على طول. فانت عارف، طب وانتوا ليه ما قلتليش من زمان الموضوع ده؟ يعني من الحاجات المستفزه جدا، هو موسى عليه السلام باين معاكم من قد ايه؟ ده من مولود في هناك، مولود في مصر وعايش معاكم كل القصه دي والسنين دي كلها لغايه بعد هلاك فرعون، محدش قال الموضوع ده خالص، اول مره يعرفه. طب المعلومه دي ما قلتوهاش ليه؟ هم دول علماء بني اسرائيل للاسف ضيعوا الدين، لم يحفظوه. عشان تعرف فضل هذه الامه حفظ الدين، حفظ الدين والسند، وان هم مفيش ما يضيعوه. جابر بن عبد الله سافر شهر عشان حديث، عشان الدين ما يضيعش، ودول معاهم معلومه خطيره زي دي ما اتقالتش لموسى ولا مره في حياته، هم عارفينها لدرجه ان هم جاوبوا بسرعه على راسهم بضحك. صح. ما هذا؟ قالوا له على طول، قالوا الصراحه هقول لك الحقيقه، اصل احنا كنا بنتوارث، علمائنا كانوا بيورثونا معلومه بس انت ما تعرفهاش، ان لما يوسف مات، طبعا يوسف مات من زمان خالص بقى قبلها بسنين، مات السنين ولا فاهم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يوسف عليه السلام لما مات حضرته الوفاه اوصى بني اسرائيل. تمام. بني اسرائيل هو اللي دخلهم، ويوسف عليه السلام هو اللي دخل بني اسرائيل مصر. طبعا لما في زمن يوسف كانوا معززين مكرمين لهم وضع كبير جدا، وانما بدات الليل المشاكل بعد كده يعني. لكن هو لما حضرته الوفاه، هو يوسف عليه السلام من معرفته بالسنن عارف ان احنا اكيد مش هنطول في مصر، يعني في يوم من الايام ايه هنرجع، ده مش بلدنا، وحتى لو عشنا هنا معززين مكرمين وما اعرفش اللي كان هيحصل، بس اكيد مهما كان هنرجع بلدنا في يوم من الايام. فبيقول لهم لما ترجعوا بلدكم واكيد هيحصل، ابقوا خدوني ايه خدوني معاكم. تمام. انبشوا قبري وطلعوني وخدوني معاكم. هو هنا في الروايه ان استخرجوا عظام يوسف. عظام يوسف هي الكلمه المقصود بها جسد يوسف يعني، والا في الارض لا تاكل اجساد الانبياء. وانما عبر في الحديث بعظام يوسف على طريقه العرب انها تعبر بالجزء عن الايه عن الكل، تعبر بالجزء عن الكل. انت بتقول الله يا عم انا طالب ايد بنتك، هتاخد ايدها وتمشي ولا انت هتاخدها كلها؟ هتاخدها اكيد كلها. فهي عادي، انت عاد احنا في كلامنا العادي ايه، عتق رقبه، هنقطع الرقبه ونعتقها ولا هنعتق العبد كله؟ فهي بيعبر العرب عادتها بتعبر بجزء عن الكل. فكلمه عظام يوسف يعني يوسف، مش مقصود عظمه ان هو بقى عظم، لا، ولا هو لو تحلل ما كانش هيبقى في عظم اصلا كمان، يعني الموضوع عدى مرحله العظام كمان، وانما المقصود جسده، الارض التي تاكل اجساد الانبياء. فده ازال الاشكال في الحديث بس، تمام. فقالوا ان يوسف عليه السلام لما حضراته الوفاء قال لنا والله لما تيجوا تطلعوا من مصر خدوني معكم. طب يا جماعه ما قلتلوش الكلام ده ليه؟ معلش بقى الظروف بتاع. طيب طب قولوا لي، طب فين القبر؟ والله مش فاكرينه. ايه؟ نعم كمان مش فاكرينه، يعني اهملتوا الوصيه. يعني انت متخيل يعني ايه واحد مش فاكر قبر النبي فين؟ ايه ده قبر نبي؟ ونبي يعني حاجه علامه في تاريخكم، مش فاكرين مكان القبر؟ ما هذا الاهمال لحفظ الدين؟ فعلا لا، لم يكونوا يستحقوا ان يكون هذه الامه الايه المكرمه عند الله سبحانه وتعالى بافعالهم وتصرفاتهم. وده يدلك على البون الشاسع بين الصحابه رضي الله عنهم وبين بني اسرائيل، فرق ظهر. قالوا مش فاكرين اصلا. طب يا جماعه مفيش حد يعرف انت؟ قالوا له والله في ست طيبه كده عجوز، ست كبيره قوي، هي دي يمكن تكون فاكره. طب يا جماعه فين الست الطيبه دي؟ فراحوا جابوها، تعال يا سيدنا موسى عايزك. كويس، موسى عليه السلام ربنا ألهمه ان هو يسأل مين يعرف مكانها. كان ممكن بعد الإجابة دي ما يسألش على العجوز، يعمل ايه؟ كلم ربنا على طول، صح؟ كليم الله سهل، يا رب والقبر فين؟ اتقال له خلصت. لكن ربنا ساق له ليه؟ ألهمه ان هو يقول هاتولي الست دي، ولم يلهم ان هو ايه؟ كلم ربنا. ممكن نكلم ربنا، هو كليم الله، طب ممكن مشكلة تتحل، يعني يكلم ربنا ويعرف. لكن ربنا ساق إليه في ذهنه اسأل عن الست دي. وهذه فائدة عظيمة، أن الله إذا أراد لك كرامة سيسوقها إليك. الست دي ست عجوز في حالها، اللي هي دوبك بتصلي وتصوم تذكر ربنا، ما عندها تخيل أنا إمتى حدي لي فرصة أبقى حاجة جامدة في الدين، أنا ربنا هيستعملني إزاي. هي في همة عندها جوه، في نار شغالة، في نفسي أبقى حاجة في الدين، نفسي أبقى طالبة علم، نفسي أبقى زي الناس التقيلة دي، بس أنا في حال أعمل إيه؟ أنا مش ممكن تجي لي فرصة، أنا ست عجوزة وقاعدة في بيتي بصلي بصوم بذكر ربنا، هبقى إمتى هبقى زي الناس الجامدة دي، وإمتى هخدم الدين، وإمتى هبقى حاجة؟ جواها إرادة رهيبة لكن الجسد عاجز، فمفيش اي تخيل هي امتى هتبقى حاجه وازاي هتبقى حاجه. وربنا اراد دي تبقى حاجه كبيره قوي، اراد ان هي تكون معلمه للاجيال، واراد ان يوم ده اقعد انا هنا قدامكم وهي في ميزان حسناتها الى الان. كل من حكى قصه عجوز بني اسرائيل ويظل العالم كله يتعلم من هذه المراه من يومها الى يومنا هذا، وهي كانت قاعده في بيتها تقول انا هبقى داعيه ازاي، انا نفسي اخدم الدين. فلو صدقت مع الله ربنا يصنع لك المعجزات. ساق الله إليها موسى عليه السلام، هو اللي بيطلبها، تعالي تعالي اللي انت عايزاه اتفضلي، وجايه معززه مكرمه. وربنا قدر ان كل علماء بني اسرائيل ينسوا قبر يوسف. طب هو ليه ما حدش فاكرها؟ سبحان الله، هو ربنا قدر كده؟ لو واحد فاكر كان خلصت. ربنا قدر ان كله ينسى، وربنا قدر ان هي ما تنساش، وربنا قدر ان هم عارفين ان هي عارفه، يعني ممكن يكونوا ما يعرفوش ان هي عارفه، بس سبحان الله هم عارفين ان الست دي عارفه. ويوسف عليه السلام يلهم ان يروح يسال عليها ويقول لهم هاتوها وتجاب. فاذا اراد الله لك كرامه وقدرا سيسوق لك الامر من حيث لا تدري ولا تحتسب، فقد ثق في الله واصدق. ربنا سبحانه وتعالى اخرج يوسف عليه السلام من السجن بمنام، حاجه كل حاجه بتقول مستحيل، منام يجي في ذهن ملك. طب والملك ما بيقولوش منامات؟ يجيله كتير. اشمعنى طلبت معايا يسأل على المنام ده؟ هي كده هو طلبت معايا، ما هو ما يعرفش ليه، انا مش عارف ليه طالبه معايا اعرف تأويل رؤية دي. قلت طب ما انت بتشوف كل يوم جات على هي دي بقى، طيب هي دي بقى قافله معايا، انا عايز دي بقى. وربنا يقدر ان ما حدش يوم يجي قدام ان هو ايه يحور عليه ويشتغل يقول له اي حاجه وخلاص، كله قلق. هو حس الملك واخد الموضوع بجديه، فقال لك لو حورنا ولا حاجه ايه هنتظبط. فقال له الله ما باش احنا ما ملناش فيها، وما نحن بتاويل الاحلام بعالم، ما ماش عارفين. وربنا يقدر ان الراجل اللي طالع من السجن اللي كان مع يوسف اللي ساله على تاويل رؤيه يكون واقف في الوقت ده، والراجل ده انتهازي وسيء، فقال له انا هقول لك تاويل الرؤيه بس اديني يومين، ويروح يسال يوسف عليه السلام ويجاوبه، ويروح الملك يقول له انا جبت لك تاويل الرؤيه انا انبئكم، ما قالش يوسف، ويقول له تاويل الرؤيه، وربنا يجعل في قلب الملك انه ما يصدقوش، يقول له مش انت اللي طب ازاي، يقول له ما هي ما تجيش من انت عيل خمرجي اصلا بتاع تاويل رؤيه ايه، انت تفهمش انت فاهم انت ايه، طب بتاع خمر اصلا مش ممكن انت تكون انت يقول له انا، يقول له لا مش انت يا عم، انا بقول لك انا دي هتظبطني بقى ولا بتعمل لي اي حاجه، مش هسيبك لما تقول لي مين اللي قالها. فيضطر يقر ويعترف الصراحه القصه الحكايه في واحد اسمه يوسف يجي طلع يوسف عليه السلام. كل ده بيحصل ليه؟ خلاص هو ربنا اذا اراد لك امر. عشان كده قصه يوسف عليه السلام ايه اختصارها في قولي والله غالب على امره، اذا اراد شيء سيدبر له مسار. فانت فقط اصدق مع الله. هطلع عمره ازاي؟ اصدق مع الله. هتجوز ازاي يا شيخ ده الدنيا ضايعه؟ هتجوز ازاي؟ اصدق مع الله. هحج امتى؟ هحج امتى ده الحج ب 200000 جنيه؟ اصدق مع الله. كل اللي اتجوزوا مش مصدقين لغايه دلوقتي اتجوزوا ازاي، وكل اللي طلعوا حج مش مصدق والله يعني ما اعرفش يا باشا طلعت حج ازاي، انا طلعت انا مش لو حكيت لك مش هتصدق عم الشيخ، وكلهم بيقولوا كده لو حكيت لك مش هتصدق هي والله غالب على امره. المهم العجوز تعلمنا ايضا ان المنافسه الحقيقيه على الاخره. العجوز لما قال لها ايه اطلبي ايه تعالى بقى معلش، وانا واقفه قدام مين؟ هو انا واقفه قدام شخص عادي؟ انا واقفه قدام موسى عليه السلام. فالطلب على قدر المطلوب منه، لذلك اذا سالتم الله سالوه الفردوس الاعلى، قلت يا رب 5 جنيه. لا ماشي لو اي حاجه اطلبها من ربنا، بس خليك برضه يعني 5 جنيه زي 1000 جنيه زي 100000، قصر زي الكوخ كله كوخ فيكون. اطلب. سليمان عليه السلام يعني كان حصل منه ما حصل وتاب، بعد ما تاب لم يمنعه ذلك انه يطلب، قال ربي اغفر لي. المفروض بقى خلاص اغفر لي يعني كويس، لا وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، حاجه عاليه قوي. ما ليه؟ انك انت الوهاب وانا بطلب على ايه؟ على قدرك مش على قدر انا على قدر انا ما استحقش، على قدرك انت تقدر. وفعلا ده له ملك لا ينبغي لاحد من بعد. النبي عليه الصلاه والسلام مره في الصلاه كده مسك الجن مسكه وقال لولا دعوه اخي سليمان لربطتك في سريه المسجد. بس هو ربنا سخر الجن ليه؟ لسليمان. هو قال لا ينبغي لاحد من بعد، الجن لم يسخروا للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف سبحان الله، هاي عجيبه يعني همه عجيبه في الدعاء. فخليك دايما ادعي كتير، ما تدعيش على قدك، بصش لحجمك، بص لايه كرم الله سبحانه وتعالى. فالعجوز طلبت على قدر المسؤول منه، ده انت كليم الله الطلب ليك بيوصل فوق على طول. فهتسال بقى، قالت اسالك مرافقتك في الجنه، وزي ربيع بن كعب الاسلمي لما عرض عليه فرصه كان ذكي جدا، وده من زي عجوز بني اسرائيل بالظبط، ده اللي معجزت ان يكون كعجوز بني اسرائيل غير الاعرابي، ده عربي همته وضيعه شويه. فلما النبي عليه الصلاه والسلام فاجئ ربيع بن كعب الاسلمي برضه بسؤال مفاجئ، هو كان بيخدمه بيوضيه وبتاع، فقال يا ربيع سلني ما شئت. قال له انت خدمتني كتير، عايز اعمل معك اي حاجه كعادتي في الوفاء، خد بالك رجع تاني لليه؟ للوفاء، عايز اعمل معك اي حاجه. قال يا ربيع سلني ما شئت، قال اسالك مرافقتك في الجنه، قال وغير ذلك. ولي بيقول له وغير ذلك زي موسى عليه السلام، ما هتحمل لك ايه في ديت، انا عايز اكافئك ما دي مش في ايدي. او غير ذلك؟ قال لا بل هو ذلك. قال فاعني على نفسك بكثره الشيء، يعني انا هدعي لك بس ساعدني انت بقى ايه السجود كتير، وانا ادعي والاثنين مع بعض يوصلوك تبقى معايا. فلذلك موسى عليه السلام لما طلبت منه المرأة ذلك في الرواية كره ذلك. طب ليه كره ذلك؟ انت عجزين، ده تعجيز. ليه؟ أسألكم رفضك في الحوانة، طب عامل لك ايه؟ يعني انا محتاج دلوقتي حاجة وانت طلبك مش في ايدي، هو الجنة بتاعتي؟ واحنا نصارى بنوزع صحوب وفران ونكتب لكم الجنة ونكتب لكم النار؟ الكلام ده مش حد يملك هذا الأمر. أنا ما أقدرش أقول لك آه أصلا. هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع ربيعة وقف قال أو غير ذلك، طب اسأل أي حاجة تانية. قال له هي دي، بس هنا ما لم يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فاحتاج يقول له أعني بقى، وما فيش وحي جه خلاص يبقى أنا واقف، أنا ما أقدرش أوعدك، لكن اللي أقدر أقول لك ساعدني وأنا أعمل اللي علي. بس فشوف مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عز ما هو محتاج يكافه ما قدرش يوعده إن أنت معايا في الجنة مش في إيدي. لذلك موسى عليه السلام كره ذلك، كره المسألة دي لأن هي تعجيزية، تحطي له هذا في المنشار، طب أنا أعمل لك إيه؟ وقف اتجمد، ده طلبك وهي مش هتحل. هذا ده اديتهوني هرد عليك، ما اديتهونيش خلاص شكرا مش هرد عليك، طب اعمل ايه انا؟ فوقف موسى عليه السلام جاء، فهنا نزل الوحي، اوحى الله الى موسى ان اعطيها حكمها. خير استريح موسى عليه السلام، جت من الله، فهو يقدر دلوقتي يقول لها انت معايا في الجنة بكل ثقة. سبحان الله، يعني احنا لا نملك الجنة يا جماعة ولا احد يملكها، فما توزعش سكوب وفران وانت ما تعرفش، يقول لك فلان ده مش هيورد على جنة ابدا. من انت يعني حتى تقول هذه الكلمات؟ كم من يعني عاصي صار تائب، وكم من تائب انتكس، وكم من داعية صار مكان المدعو، ومدعو صار مكان الداعية. اوعى تقول الكلمة دي. قال والله لا يغفر الله لك، قال قد غفرت له وأحبطت عملك، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اوعى تقول لحد مش هيورد على جنة أبدا، ده ما فيش فايدة فيه، أو العكس. فشيخ لما تخش الجنة افتكرنا، ما انتش عرفه تخش الجنة يا عم ادعي لي تمام خلاص، شرب أشفاع اليوم اليوم يعني في يعني احنا في الهوى، حاجة ضمن أي حاجة، ادعي لي وادعي لك، اعني واعينك بس، وده اللي فالعجوز بتعلمنا ان الحياه فرصه، فقد تاتي الفرصه تفوتك، تاتي الفرصه تفوتك. ممكن كم من واحد جات له فرصه لعمره كسر دلوقتي ندمان ولا يا ريتني كانت ب 4000 جنيه وما طلعتش وكان معايا قعدت اتدلع، هي دلوقتي 40000 جنيه تمام، كان قدامه حج ب20000 جنيه كسر راحت. فرص، اغتنم الفرص تمام. كان قدامه فرصه، كان الشيخ عايش وكان ممكن يديه اجازه في القران قاعد يتدلع، الشيخ مات وهو ندمان ما خدش منه الاجازه تمام. كان في اعتكاف الناس كلهم طلعوا منه ما شاء الله تائبين ممتازين بتاع، هو قال لك الاعتكاف مش هعمل معايا حاجه، كل اللي طلعوا ملتزمين، هو فضل زي ما هو. الحياه فرصه، لا تضيع الفرصه، اول ما تجيلك اغتنمها بسرعه، انها قد لا تعود. تعلم من العجوز تمام. نتعلم من العجوز ان الهمم لا تشيب، وكم من عجوز همته همه الشباب، وكم من شاب همته في المقبره ليس له همه. شباب زي الورد وصحه وطاقه ونباهه وبتاع، اقصى احلامه ان هو يقعد يتفرج على شويه مقاطع على اليوتيوب، يقلب في الريلز، يقلب في شوية شورتس على اليوتيوب، يلعب شوية ببجي، يلعب شوية مش عارف ايه، يجمع له شوية جزر في لعبة ماريو، اي حاجة ايه حلو، شي كوينز شوية نلعب اي هاري، ويعمل مزرعة سعيدة، ويجي ربي فراخ ويربي بقر ويربي معيز، ويخش بقى مع الناس في اونلاين يلعب بلياردو وشطرنج وينام، يهمته كده فعلا، ويتفرج على بحيرة، هي دي همته، ده حاله هو كل يوم كده، ما بين افلام ومسلسلات مقاطع ريلز 10 ساعات في اليوم تقريبا بيقلب في الشورتس في الفيديوهات القصيره، بس قاعد يقلب كده لغايه ما رقبته توجعه تمام كده، ياكل يشرب يلعب بلاي ستيشن، يرجع للريلز تاني، يتفرج على في اي فيلم اي، ويسمع شويه اغاني ويعمل شويه معاصي ويلعب بلاي ستيشن تاني، ويقعد على القهوه ويروح ينام، هي حياته كده. سنين على كده. في واحد رجلين مش شايلاه، لكن همته والله ما في لحظة في يوم إلا بيفكر في الله، بيفكر يعمل إيه للدين. هو عاجز والله، يعني ناس بعض مع ناس هم دماغ ما في أي طاقة، دماغ ما يقعدش معك مرة إلا يديك فكرة، فكرة دعوية، فكرة الفقراء، يعني نجيب دي إزاي، هنلم الموضوع ده إزاي، ما يفكر إلا في هذه الأمور، همم لا تشيل. عمرو بن الجموح دخل غزوة أحد بعرجته ودخل الجنة بعرجته، تمام. الإمام ابن الجوزية رحمة الله عليه، تعالى ابن الجوزية همة رهيبة في طلب العلم، في التأليف، في الدعوة، في الوعظ، حاجة مهولة في كل حاجة، لكنه اكتشف في سن 80 اكتشاف خطير. قال: لما بلغت 80 وجدت أني قد فعلت كل شيء، 80 سنة، غير أني لم أجمع القراءات العشر. إيه؟ ما كانش عنده وقت يخلص الإيه؟ قراءات العشر. فراح مع ابنه على شيخ، راح هو وابنه لشيخ وختم معاه قراءات العشر، وأنشد يقول: الله أسأل أن يطول مدتي، لسه في كتير عايز أعمله، الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي. نيتي فيها كتير بس الصحة مش مساعدة. ما في نيتي لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول. هي التي شايفيني خاسس كده من طلب العلم، كم كان لي من مجلس لو شبهت حالته لتشبهت بالجنة. سبحان الله، كان مجلسه فعلا أشبه بالجنة رحمة الله عليه. بيقول: أنا عايز ربنا يديني بس عمر كمان، لسه فيك حاجات كتير قوي عايز أعملها في حياتي. 80 سنة وخد طلب قراءة الايه؟ العشر. بين العربي والعجوز كل إناء بما فيه ايه ينضح. فوائد سريعة: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. شوف هذه المرأة حملت معلومة، نفعت أمة بمعلومة. فكم من إنسان أحيانا يزهد في مسألة، يقول لك هنعمل إيه باب الشيط، هعمل إيه باب مش عارف إيه، هعمل إيه باب كذا، ويجي في يوم فيش غير هو اللي عارف المعلومة دي. سبحان الله، يلحق موقف ما فيش وقت نسأل شيخ، ما فيش حد، مصيبة هتحصل عايزة إجابة سريعة دلوقتي، نعمل أو نعملش. فتلاقي أخ سبحان الله اهتم بالموضوع، يقول لك أنا مسألة دي كذا، فيلحق موضوع كبير كان يحصل، مشكلة كبيرة، خلاف كبير كان حله بسبب معلومة كان عليه. تعلم العلم. ممكن انت يوم تتزنق في مسألة لو مش عندك اجابتها ومش هتلاقي شيخ ساعتها، هيبقى الموضوع مش كويس خالص. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد يأتي على الناس زمان يحتاجونك أنت. ابن عباس كان لي واحد صحبه كانوا صغيرين، فقال له: تعالى نطلب العلم، هؤلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة، هيا نطلب منهم العلم. فقال يا ابن عباس: هم يصنعوا الناس بك، ده كلهم عايشين، مين انت اصلا، مين هيفتكرك ولا مين هيقعد لك؟ فابن عباس قطع معاه على طول، قال له: طب معلش مع نفسك، وراح يلف على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، حتى مات اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وصار ابن عباس هو قبلة طلبة العلم في العالم بأسره. فلقيه صاحبه بعد حين وقال: لقد كان هذا الفتى اعقل مني، يا ريتني سمعت كلامه ولفيت معاه الشيوخ لما كنا عيال صغيره، وقلنا واحنا امتى حد هيستفيد مننا حاجه. رسالة ليك: اطلب العلم، لا يغرنا كثرة المشايخ. سيأتي على الناس زمان لن نجد فيه إلا صغار طلبة العلم، فإذا لم يكونوا على قدر المسؤولية فمن سيحمل هم الدين؟ فإذا سريعة: لا تحقرن أحدا، فقد يكون له قلب كقلب العجوز وأنت لا تدري. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. أطاعوا أمر يوسف في النهاية، أخرجوا الجثمان فأضاء لهم الطريق. كذلك أنت إذا التزمت بطاعة الله سبحانه وتعالى واستقمت على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله ستجد حياتك كلها نور. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا وجدت ظلمات في حياتك، عدم تيسير، عدم توفيق، فاعلم أن هناك مشكلة، أنت ضللت الطريق. لماذا؟ فقف مع نفسي وقل: ما هذا؟ وابحث عن المعصية والخلل وأصلحه، ولا شك أن الله سيضيء لك الطريق. كما أضاء لبني إسرائيل الطريق عندما أخرجوا جثمان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شفنا بقى قصة تتقلل الأطفال. تخيل كم فيها من العبر، ويعني احنا بنقول كده على الماشي يعني. فاحنا محتاجين نتعامل مع قصص النبي عليه الصلاة والسلام تعامل عالي، ونعرف ان احنا فعلا لو عشنا مع القصص دي لا هنطلع حاجات كتير قوي. ولو جمعنا بقى القصص كلها ومسكت كل قصة طلعت منها بيه، هتكتشف النبي عليه الصلاة والسلام عمل منظومة قصص بتغطي كل حاجة. يعني هو حكي قصة وحكي قصة تانية، مجموع القصص دي تكتشف انه ما سابش حاجة. ان شاء الله لو تيسر لنا يعني لقاءات اخرى نتناول ايه قصص اخرى. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.